بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما توقفنا عنده من الكلام حول مسائل العقيدة الواسطية، وكنا قد توقفنا عند قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، فالصحيح منه هم فيه معذورون. ما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينقسم أو الكلام فيه على عدة مسائل، وذلك أنه لا يسوغ الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، خصوصا ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إلا بعلم وعدل، وكان هناك مصلحة شرعية تقتضي الكلام والخوض في ذلك. أما إن لم يوجد مصلحة ولم يكن هناك علم وعدل في الخوض فيما جرى، فلا يسوغ الخوض بينهم لأن كثير مما جرى بين الصحابة أو مما هو منقول فيما جرى بين الصحابة قد حرف وغير في كتب التواريخ والسير ونحو ذلك، والثابت منه قليل، وهذا القليل له عدة احتمالات في توجيهه كما سيأتي معنا. ذلك أن بعض الناس قد ينشئ بعض المحاضرات أو الدورات التدريبية أو نحو ذلك في قصص الصحابة وما جرى بينهم من الأحداث ونحو ذلك، وهذا منهج غير سديد شرعا. إثارة مثل هذه الأمور والخوض فيها بدون حاجة شرعية ومصلحة شرعية مع مراعاة العلم والعدل منهج غير صحيح، وليس من منهج أهل السنة والجماعة. بل تلك أمور سلم الله منها سيوفنا، فنسأل الله أن يسلم منها ألسنتنا كما نقل عن بعض السلف. وابن تيمية رحمه الله هنا ذكر أن طريقة أهل السنة فيما جرى بين الصحابة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، إلا إذا وجد مصلحة شرعية فلا بأس، لكن إذا كان مجرد لقضاء الأوقات وشغل الأوقات ونحو ذلك فليس هذا مبرر صحيح لذكر أو الخوض فيما جرى بين الصحابة. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، لأن كثير مما هو منقول في كتب التواريخ لا أساس له من الصحة، غير صحيح كثير منه. قال: ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، أي أن أصل القصة صحيح لكن هناك إضافات كثيرة عليها غير صحيحة. قال بعد ذلك: والصحيح منه هم فيه معذورون، ما ثبت من الأحداث التي وقعت بين الصحابة هم فيه معذورون، أي الصحابة فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. والظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم أهل للاجتهاد في تحري الحق، لكن منهم من يصيب الحق فيكون له أجران، ومنهم من يخطئ الحق فيكون له أجر واحد، أجر الاجتهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. في هذه الجملة تقرير أن الصحابة غير معصومين، أهل السنة لا يدعون العصمة للصحابة، بل قد يقع منهم المعصية، وقد تقع من الواحد منهم الخطي أو الخطأ، كما وقع من بعض الصحابة شرب خمر، وبعضهم وقع منه سرقة، وبعضهم وقع منه شيء من سائر المعاصي. لكن الأصل في الصحابة أنهم مجتهدون متحرون للحق، الذين شهد الله عز وجل لهم بذلك، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، قد يقع منهم الذنوب. قال بعد ذلك: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. إن ثبت أن صدر من أحد منهم شيء من المعاصي، فإن لهم من السوابق والفضائل ما يكفر ويغطي هذه الأخطاء التي صدرت إن كانت ثابتة. قال: حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لكثرة الفضائل الواردة فيهم. قال: لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، كما في الصحيحين: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. هذا فيه إشارة إلى الحديث الذي سبق معنا: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم شيخ الإسلام يقرر أنه لو ثبت أن أحدا منهم وقع في خطأ أو معصية، ما هو الطريق الصحيح أو ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل معه؟ قال: ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب، على افتراض أن ثبت أن أحدهم وقع في ذنب وأخطأ، فما هو الطريق الصحيح للتعامل معه؟ قال: فيكون قد تاب منه، يحتمل أن يكون قد تاب من هذا الذنب، ومن تاب من الذنب تاب الله عليه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هم أحق الناس بشفاعته. أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه بأموالهم ودمائهم وأهلهم. قال بعد ذلك: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإن الإنسان قد يبتلى ببلاء فيكفر به عما صدر، يكفر به عنه مما صدر من المعاصي والذنوب. قال ابن تيمية بعد ذلك: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني الذنوب التي تأكدنا أنها صدرت منهم ثابتة عليهم، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني لو تأكدنا أن هذا الصحابي تعمد فعل معصية، فإنه قد يحتمل عدة أمور لمغفرة هذه المعصية عنه، فكيف الأمور التي هم فيها مجتهدين؟ لا شك أنهم أولى بالعذر، أولى بالعذر من غيرهم. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم قال بعد ذلك: ثم إن القدر الذي ينكر من فعلهم أو من فعل بعضهم قليل نزر مغفور، قليل نزر مغفور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، في بعض النسخ بعلم وعدل وبصيرة، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير القرون، أو أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها أو أكرمها على الله. هذا جملة ما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه على افتراض أولا الأصل المنع من الخوض فيما جرى بينهم إلا لحاجة ومصلحة شرعية بعلم وعدل، فإذا خاض الإنسان وتكلم فيما جرى بين الصحابة بعلم وعدل وكان مصلحة شرعية فإن كثير مما هو مذكور في الكتب لا يصح، وبعض ما هو مذكور في الكتب أو كثير منه أصله صحيح لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصواب منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. وإذا تحققنا أن أحد الصحابة قد وقع في ذنب واضح لا مجال للاحتمال فيه ولا الاعتذار عنه، فإنه قد يكون أتى بأمور تكفر هذا الذنب، إما بحسنات تمحوه، وإما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قد أن يكون أصيب ببلاء يكفر به عنه، أو نحو ذلك من الكفارات التي يكفر بها عن الذنوب والخطايا. نعم. هو الوارد في من تقدم من الصحابة دون من أتى من بعدهم، لكن إذا كان هذا فيما بين الصحابة فكيف بمن جاء من غير الصحابة؟ من باب أولى. إذا كان هذا الخطاب في الحديث لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، إذا كان هذا الحديث قد قيل في بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم عن المتقدمين، قال لا تسبوا الصحابة المتقدمين ولا يعني تؤذوهم، فكيف من لم يكن صحابيا؟ من باب أولى أن يكون لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. من المسائل المرتبطة بالصحابة نشير لها إشارة ما يتعلق بمسألة سب الصحابة. سب الصحابة قد يكون كفر وقد يكون فسق وقد يكون غير ذلك. أما الكفر فهو إن سب الصحابة بمجموعهم، إن سب الصحابة بمجموعهم فهذا كفر، لأنه تكذيب للقرآن، الله أخبر في القرآن أنه رضي عنهم ورضوا عنه، فإذا سب أحد الصحابة بمجموعهم فهذا كفر لأنه تكذيب للقرآن. وإن سب أحد آحاد الصحابة أفراد من الصحابة فردين ونحو ذلك ننظر، إن كان سبه لأجل صحبته فهذا كفر، وإن كان سبه لأمر آخر غير الصحبة والدين كأن سبه لاستهزأ به لطوله أو قصره أو لونه أو شكله أو نحو ذلك هذا سب له، فهذا محرم ويستوجب التعزير البليغ ومثلهم أو وكذلك سب سائر الناس هو من المحرمات التي تستوجب التعزير البليغ كذلك، وإن كان الصحابة أبلغ درجة من ذلك، لكن المراد أن سب الصحابة بعمومهم ومجموعهم يقتضي الكفر لأنه رد للقرآن، تكذيب للقرآن الذي أخبر الله عز وجل فيه بأن الصحابة رضي عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ونحو ذلك من النصوص الشرعية. نعم. كذلك هم يسبونهم لدينهم أو يسبونه لشيء ثاني، هم يسبونه للدين، كل من سبه لأجل دينه وصحبته أو يعتقد أنه خائن وخان الأمة ونحو ذلك فهذا يقتضي الكفر. وهناك تفاصيل في مسائل السب قد لا يتسع المقام لها. قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله مسألة أو فصل: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. كرامات الأولياء من المسائل التي يذكرها أهل السنة والجماعة في متون الاعتقاد، وذلك لورود نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تثبت هذا الأمر، فمن أنكره أنكر ما ورد في الكتاب والسنة من جهة، ولم يصدق بما جاء في الكتاب والسنة. وكرامات الأولياء تعريفها هي أمر خارق لعادة أهل الزمن يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، وهو موجود عندكم في الحاشية الثانية. إذن الكرامة هي أمر خارق لعادة أهل الزمن يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. ما معنى هذا التعريف؟ أمر خارق لعادة أهل الزمن. الأمور الخارقة للعادة كثيرة، هناك عادات مستقرة في الكون، فكل أمر يخرقها فإنه كرامة إذا كان خارق لعادة الزمن الذي نحن فيه الذي قيلت فيه. مثال ذلك: الطيران في الهواء هل هو أمر طبيعي أو خارق للعادة؟ خارق للعادة، فإذا رأينا شخص يطير في الهواء يعتبر هذا إما أن يكون كرامة أم خارق العادة، إما يكون كرامة وإما يكون دجل وشعوذة واستعانة بالشياطين. لكن من المهم في تحديد الكرامة أن تكون خارقة لعادة أهل الزمن، لأن كل زمن له قدراته، قد يكون شيء خارق للعادة في الزمن السابق لكنه في زمننا ليس خارق العادة. مثل السرعة تفاوتت بين زمننا هذا والأزمنة السابقة. الانتقال السفر من الرياض إلى مكة مثلا في الأزمنة السابقة قبل مجيء السيارات وقبل مجيء الطائرات كم يستغرق تقريبا؟ قل شهر تقريبا، 30 يوما. لو جاء شخص من أهل الأزمنة السابقة وقال ذهبت إلى مكة في 10 أيام، ما رأيكم؟ كلامه محتمل، قد يكون يركب بالليل ونهار لم يتوقف إطلاقا نفترض، أو ركب على بعير أو خيل ولم يتوقف إطلاقا، نقول مقبول في 10 أيام في زمنهم. لكن لو جاءنا وقال ذهب في يوم واحد في زمنهم خارق للعادة، ليس طبيعيا. شخص في ذاك الزمن يذهب إلى مكة في يوم واحد خارق للعادة. في زمننا هذا لو قال شخص ذهبت إلى بالطائرة إلى مكة أو جدة خلال 2 ساعة، هل هو خارق العادة؟ لا، شيء طبيعي جدا، أليس كذلك؟ إذن الزمن الذي قبل يعتبر خارق العادة، هذا الزمن اليسير الانتقال من مكان لمكان في هذا الوقت القصير، أما في زمننا ليس خارق العادة. مثال آخر: لو جاء شخص من أهل الأزمنة السابقة وقال معي قطعة من الحديد أضعها بجوار أذني فأكلم بها والدي الذي يبعد عني 1000 كيلومترات، ماذا سيقولون عنه في الزمن السابق؟ يقولون أنت تستعين بالجن أو نحو ذلك، هذا أمر غير طبيعي، صحيح؟ هذا كلامهم. في زمننا هذا لو قال شخص أنا معي قطعة من الحديد أكلم بها وأشاهد صاحبي وهو على بعد 1000 كيلومترات، هل هو خارق العادة؟ أمر طبيعي جدا عندنا. إذن الأمر الخارق العادة يتفاوت بين الأزمان، ولذلك في التعريف هذا مهم، لأن كثير من التعريف التي يذكرها من يبحث هذه المسألة لا يذكرون خارق لعادة أهل الزمن، يذكرون فقط أمر خارق العادة، لأن الزمن مؤثر في هذه المسألة. إذن التعريف للكرامة هي أمر خارق لعادة أهل الزمن يجريه الله على يد ولي من أوليائه، لأن الأمر الخارق للعادة إما يجري على يد ولي وإما يكون من الدجل والشعوذة على يد غير الولي. طيب، من هو الولي؟ من هم أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم. أهل الإيمان والتقوى هم الأولياء. إذن كيف أفرق بين الكرامة وبين الدجل أو الشعوذة؟ الأمر الخارق للعادة لعادة أهل الزمن إما أن يقع على يد ولي من الأولياء وإما أن يكون غير ذلك. فإن كان على يد ولي من الأولياء فهو كرامة، وإن كان غير ذلك فهو دجل وشعوذة، يدخل في قسم الدجل والشعوذة. من المهم في باب كرامات الأولياء التفريق بين عدة أمور، التفريق بين الأمور الخارقة للعادة، هذا قسم. قسم آخر الأمور المبنية على قوة التحمل. قوة التحمل ليست خارقة للعادة، قوة التحمل شخص يحمل أشياء ثقيلة جدا، هذه قد يتحملها بعض الناس، بعض الناس يحمل أثقال ثقيلة جدا، أليس كذلك؟ هذه لا يستطيعها كل شخص، ليست هذه أمور خارقة للعادة، هذه قوة تحمل. القسم الثالث الأمور المبنية على خفة اليد، هذه أيضا لا تدخل في باب الكرامات ولا الدجل والشعوذة، خفة يد. مثال على هذه الأقسام الكرامات مثل الطيران في الهواء أو المشي على الماء أو عدم الاحتراق بالنار، كل هذه أمور خارقة، أمور خارقة العادة، إما أن تكون على يد ولي وإما أن تكون على يد غير ولي. إن كانت على يد ولي فهي كرامة، وإن كانت على يد غير ولي فهي من الدجل والشعوذة. الأمور المبنية على قوة التحمل مثالها أنه يوجد بعض الأشخاص كما مر معنا قد يحمل أثقال ثقيلة جدا لا يستطيع حملها كثير من الناس. بعض الشباب قد يأتي إلى بعض أنواع السيارات الخفيفة الصغيرة قصدي فيستطيع أن يرفعها قليلا، أليس كذلك؟ يستطيع، هل هذا أمر خارق للعادة أو كرامة؟ لا ليس كذلك، وإنما مبني على إيش؟ على قوة تحمل، يستطيع رفعها. طبعا هو يستطيع رفع سيارة يسيرة، لا يستطيع يأتي إلى شاحنة مثلا ويرفعها، يرفع سيارة صغيرة، إذن هذا مبني على قوة تحمل. بعض الأشخاص قد يأتي ويضع طرف رجله تحت كفر السيارة وترتفع فوق، أليس يصنعها بعض الشباب؟ هل هذا أمر خارق للعادة؟ هذه قوة تحمل، يعني سيارة خفيفة لا يستطيع أن يفعل ذلك مثلا مع الشاحنة، صحيح؟ لأنه لو وضع ذلك قطعت رجله. ما أذكر القصة، لكن القاعدة إن كان هذا أمر مبني على قوة تحمل، باب ثقيل لكن علي لقوة حمله، أمر مبني على قوة تحمل ليس كرامة. إن كان شيء خارق للعادة فإنها تدخل في الكرامات. فبحسب، أنا لا أذكر القصة والباب ونحو ذلك تفاصيل القصة، ولكن هذه القاعدة عامة. إذا قوة التحمل عرفناها، هذه قوة التحمل لا تدخل في باب الكرامات ولا تدخل في باب الدجل والشعوذة. أيضا لا يأتي شخص إذا شاف أحد الشباب يرفع سيارة صغيرة يقول أنت تستعين بالجن أو نحو ذلك، لا ليس لها علاقة في المجال. الأمر الثالث المبني على خفة، على خفة اليد. بعض الناس من مهارته أنه يستطيع اللعب بمجموعة من الكرات في وقت واحد، خمس كرات أو نحو ذلك، أليس كذلك؟ يلعب فيها في وقت واحد، هل هذا الأمر يستطيع كل أحد؟ لا، هي مهارة يتدرب عليها بعض الأشخاص حتى يتقنها، ولا تدخل في الكرامة ولا في الدجل والشعوذة. بعض الأشخاص في باب الرماية، الوضع الطبيعي للناس أنه بالكاد يستطيع تصويب البندقية أو المسدس على هدف ثابت، إما يصيبه وإما لا يصيبه. بلغ من مهارة بعض الأشخاص أنه يستطيع إصابة بعض الأشياء الطائرة وهي تطير، أليس كذلك؟ قوة المهارة عنده، هذه مهارة ليس لها تعلق بأمر خارق العادة أو غيرها. إذن من المهم أن نفرق بين أمر خارق للعادة أو أمر مبني على قوة التحمل أو أمر مبني على خفة اليد. كلامنا كله في كرامات الأولياء مبني على الأمر الخارق للعادة. مما يقع في كثير من المهرجانات أو الاحتفالات أو نحو ذلك مما يفعله بعض الأشخاص أن يأتي ويستلقي على الأرض وتمر السيارة من فوقه، يصنعها بعض الأشخاص. بعض الأشخاص يأكل الزجاج ونحو ذلك، بعضهم يأكل مسامير، بعضهم يأكل الأمواس الحادة، بعضهم يمشي على الجمر. هذه كلها أمثلة نريد أن نميز أيها من خارق للعادة وأيها قوة تحمل وأيها خفة يد. المشي على الجمر نضرب له مثال لأنه منتشر في كثير من الأماكن. المشي على الجمر من أي هذه الأنواع؟ هل هو خارق للعادة أم قوة تحمل أم خفة قدم؟ يحتمل كل هذه الأمور. في بعض الأشخاص رأيت بعض المقاطع لهم يأتي بسرعة وهو يركض ويقفز فوق الرمادة مخلوط بالجمر، هذا بين قوة تحمل وبين خفة، وهو سريع، هذا يعني يستطيع فعله كثير من الناس، ليس هو مجال الحديث، يعني هذا أمر يسير لا إشكال فيه لأنه ليس مشي حقيقة على الجمر. بعض الأشخاص يأتي ويمشي ببطء على الجمر وأنت تنظر قدميه تطأ على الجمر، هذا أمر خارق العادة ليس طبيعيا. الطبيعي أن الجمر محرق، هذا الوضع الطبيعي، ما دام أن الجمر لم يحرق القدم هذا أمر خارق للعادة. طيب ننظر بعض أنواع الجمر التي تستخدم، بعض الأشخاص يستخدمون نوع من أنواع الجمر فيه حرارة لكنه غير محرق، نوع من أنواع الجمر يتوهج فيه حرارة لكنه غير محرق، يستطيع الشخص أن يمشي عليه مع شيء من قوة التحمل، هذا أيضا يخرج عن مجال الكرامات ونحو ذلك. بقي عندنا لو جاءنا شخص وأتى بنوع من أنواع الحطب المعروف بشدة حرارته كحطب السمر ونحو ذلك من الأنواع الحارة وأحرقه حتى أصبح جمرا ثم مشى عليه، هذا الآن أمر خارق العادة. من فعل هذا الفعل ننظر، الشخص الآن الذي فعل هذا الفعل تأكدنا أنه خارق العادة، أخرجنا الصور الباقية. الشخص الذي فعل هذا الفعل إما أن يكون من الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، وإما أن لا يكون كذلك. إن كان من الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون فهذه كرامة من كرامات الأولياء، لكن تذكروا أن الولي لا يتباهى أمام الناس في هذه الأمور، الولي حقيقة لا يتباهى، فمن كان يتباهى أمام الناس فهو ليس من أهل الإيمان والتقوى، يخرجه ذلك عن أهل الإيمان والتقوى. لا يأتي الولي يقول انظروا لي أنا ولي ولي كرامات ونحو ذلك، ليست هذه من صفات الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن لم يكن من أهل الإيمان والتقوى من الأولياء فإنها من الدجل والشعوذة والاستعانة بالشياطين ونحو ذلك، هذه القاعدة العامة للتمييز بين هذه الصفات. ولذلك مثل مشي على الجمر إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار، لما ألقي في النار ماذا قال الله للنار؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ذلك قال بعض أهل التفسير لو قال الله للنار كوني بردا فقط ولم يقل سلاما لربما أهلكته ببردها. طبعا أراد الله أن تنقلب طبيعة النار من محرقة إلى باردة بقدرته سبحانه وتعالى، الأصل في النار أنها محرقة، لكن معجزات الأنبياء طبعا درجة عالية من كرامات الأولياء، أعلى بكثير من كرامات الأولياء ولا تشابهها، لكن هذا مثال على خرق العادة. إذن من المهم جدا عند رؤية شيء من الأشياء أو إرادة الحكم عليه أن نميز هل هو خارق للعادة أم مبني على قوة تحمل أم هو خفة يد. فإذا ميزنا بينهما عرفنا أن قوة التحمل خفة اليد المهارة ليس هذا مجالها سائغة، لكن إن كان خارق للعادة ننظر من فعلها، هل هو ولي من أولياء الله أم ليس كذلك، إن كان وليا فهي كرامة وإن كان ليس ولي فهي من الدجل والشعوذة. يعني هذه على سبيل الاختصار الشديد. الكرامات من أهل العلم قسمها إلى أكثر من قسم، إما المكاشفات في المعلومات، وإما القدرة على تحمل غير طبيعية، وإما نحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، لأن الله هو الذي أجرى على أيديهم، الله هو الذي غير خصائص هذه الأمور واختلفت عن طبيعتها. وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات، هذا مثال من أمثلة أو نوع من أنواع الكرامات، وهي أنواع العلوم والمكاشفات. مثل يحصل للإنسان معلومات لا تحصل لغيره، أو يسمع أشياء لا يسمعها غيره، أو يبصر أشياء لا يبصرها غيره، ونحو ذلك من الأمثلة. ذكر بعض أهل العلم أمثلة على ذلك، منها الكشف البصري الذي حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المعجزة أبلغ درجة من الكرامة، لا تشابهها. المعجزة أبلغ درجة من الكرامة من ناحية قوة خرق العادة. الأمر الثاني أن المعجزة الذي يزعم أو يدعيها هو نبي، يقول أنا نبي وهذا دليل تصديقي. أما الكرامة فإن علامة ذلك يقول أنا لست نبي، لا لأنه إذا ادعى النبوة هل يكون ولي؟ لا يكون، يصبح من الدجل والشعوذة لو ادعى أنه نبي. هذا من التفريق بين الكرامة وبين المعجزة، على تفاصيل قد لا يتسع لها المقام. أبي بكر رضي الله عنه رأى زوجته فانكشف له أنها تحمل مولود أو جنينا ذكر وليس أنثى. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرت الوفاة قال: والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدك منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموا على كتاب الله. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ عائشة رضي الله عنها تقول: أنا لا أعرف إلا أختي أسماء، لأن أبو بكر قال أخواك وأختاك. عائشة تقول: أنا ليس لي إلا أخت واحدة أمها حامل، أو زوجة أبي بكر عفوا حامل، فكيف؟ قال أبو بكر: أختاك. قالت عائشة: إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة، يعني الذي في بطن بنت خارجة زوجة أبي بكر، أراها جارية، أراها جارية. أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق والبيهقي وصح إسناده ابن حجر في الفتح وصححه الألباني. هذا مما استدل به بعض أهل العلم على أن أبا بكر رضي الله عنه انكشف له نوع الجنين، نوع الجنين بأنه أنثى، بأنه أنثى. طبعا هذا في زمنه، في زمننا هذا هل يمكن الشخص يعرف جنس الجنين؟ يمكن بسهولة، فلا يعتبر أمر خارق العادة في زمننا. أما في الأزمنة المتقدمة فإنه يصعب. بعض أهل العلم أيضا يقول هذا ليس من كرامات الأولياء، لأن أبا بكر رضي الله عنه يقول أراها أي أظنها، فهو ظن ليس علم، فهو يتوقع بناء على بعض علامات، العلامات التي تحصل للمرأة، لأن بعض للنساء قد يحصل علامات تدل على أن ما في بطنها أنثى، أو علامات تدل على أن ما في بطنها ذكر، علامات متعارف عليها عند بعض النساء. المراد هذا مثال يذكره بعض أهل العلم على الكرامات، وهناك أمثلة أوضح لكن هذا ذكر من الأمثلة. قال ابن تيمية بعد ذلك: وأنواع القدرة والتأثيرات، أي أن هناك أمور خارقة العادة في أبواب القدرات، يعني قدرات خارقة العادة أو تأثيرات، مثل قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، في سورة الكهف وغيرها. إلى ماذا يشير ابن تيمية؟ قصة الفتية الذين في الكهف، ما هو الأمر الخارق العادة الذي فعلوه أو أصابهم؟ كم لبثوا في الكهف؟ 300 وازدادوا 9. بقاؤهم المدة الطويلة هذه بدون أكل ولا شرب أمر خارق العادة، ليس طبيعيا. الطبيعي أن الإنسان ربما يتحمل الأكل يوم يومان ثلاثة أسبوع 10 أيام مقبول، لكن شخص يجلس سنة بدون أكل هذا أمر خارق العادة، فما بالك ب300 وزاد 9؟ لا شك أن هذا أمر خارق العادة، وجاء في القرآن. وهؤلاء الأشخاص ليسوا أنبياء، هؤلاء بشر، إذن أمر خارق العادة حصل على يد ولي من الأولياء. من أمثلة أو من الأمثلة التي تحكى أيضا أو ما جاء في السنة قول حديث أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس أن أسيد بن حضير ورجل من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. أين الكرامة هنا؟ نور، نور أمر خارق العادة، رجلان يمشيان في ظلمة ويمشي معهما نور يضيء لهما الطريق، هذا أمر خارق العادة، ليس طبيعيا. والذي حصل له هذا الأمر من هما؟ أولياء صحابة. الصحابة نحسب أنهم من الأولياء. ومن أمثلة أيضا الكرامات الواردة في النصوص الشرعية قصة الرضيع في قصة جريج العابد، لما اتهم بالزنا وجاءت المرأة وجاءت معها برضيع وقالت هذا ابن جريج العابد، فأخرجوه من صومعته وهدموا الصومعة وضربوه، فجاء جريج إلى هذا الغلام وطعن في خاصرته، يعني طعن بإصبع في بطنه، وقال يا غلام من أبوك؟ فقال هذا الغلام وهو في مهده رضيع أبي فلان الراعي. تكلم هذا الصغير هل هو أمر معتاد؟ لا، أمر خارق العادة. المعتاد أن الطفل يتكلم بعد سنتين ثلاث نحو ذلك، لكن رضيع في المهد الآن قبل مولود قبل مدة يسيرة، هذا أمر خارق للعادة. أيضا ممن تكلم في المهد عيسى ابن مريم عليه السلام. هل قصة كلام عيسى في المهد كرامة أم معجزة؟ بعضكم يقول معجزة وبعضكم يقول كرامة. إن كنت تقصد بالنسبة لعيسى عليه السلام فهي معجزة لأنه نبي، وإن كنت تقصد لمريم عليه السلام فهي كرامة لها لأنها ليست نبية على الصحيح، مريم ليست نبية، إذن من جهة عيسى هي علامة نبوة، معجزة لنبوة، يكلم الناس في المهد ونحو ذلك. إذن ننظر بحسب هذا الأمر الخارق العادة هل وقع لنبي أم وقع لغيره. قال ابن تيمية رحمه الله أيضا بعد ذلك كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وسائر قرون الأمة، لأنها نقلت الكرامات عن جملة كبيرة في الكتاب والسنة وغيرهم متناقلة ومعروفة عند سائر قرون الأمة. وفي ذلك يقول بعض أهل العلم وكل ما أتى عن صالحي من تابع لشرعنا وناصحي فإنها من الكرامات التي بها نقول فاقفل الأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، لأنها في كل عصر لم تزل شهيرة فيا ويح أهل الزلل أو نحو ذلك. المراد أنها مشهورة في الكتاب والسنة وثابتة عن سلف هذه الأمة. قال شيخ الإسلام في ختام هذه المسألة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ما معنى إلى يوم القيامة؟ أن الكرامات مستمرة إلى قرب قيام الساعة. لماذا قلنا إلى قرب قيام الساعة؟ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، والكرامات مرتبطة بالأولياء، لا تحدث إلا للأولياء، والأولياء يموتون قبل قيام الساعة، الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ثم انتقل بعد ذلك شيخ الإسلام إلى الكلام عن جملة من المسائل المتعلقة